حيثها يروى في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة
لغة تحدث أن غايتنا
لغة تحدث أن غايتنا
إمدادكم بالعلم من فتوى
إمدادكم بالعلم من فتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج فتوى. ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم وحيا الله أخوة المشاهدين.
أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هاتف البرنامج الذي يظهر أمامكم الآن من داخل المملكة 011-461-7375، وخارج المملكة يضاف إليها الرمز الخاص بالسعودية 00966. كما نسعد أيضا بأسئلتكم في صفحة البرنامج على الفيسبوك برنامج فتوى بقناة دليل. نحن فضيلة الشيخ الآن في هذه الليلة نودع عام كامل وهو عام 1434، ونستقبل بإذن الله تعالى عاما جديدا عام 1435. الانتهاء عام وبداية عام، هل هي مناسبة؟ يعني تستحق التذكير؟ هل هناك أشياء يعني ممكن تنبه عليها في هذه الليلة؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين، أما بعد، فلا شك أن المسلم عند تجدد المواسم ينبغي أنه يقف مع نفسه وقفة محاسبة، ولا شك أنه ينبغي للمسلم مع تجدد المواسم أن يقف مع نفسه وقفة محاسبة صادقة عند غروب الشمس، عند ذهاب الشهر وانسلاخه، عند ذهاب العام، عند تجدد المواسم عموما. ينبغي أن يقف المسلم مع نفسه وقفة محاسبة، وإن كانت المحاسبة مطلوبة طوال العام، وقد أمر الله تعالى بها، فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال أهل العلم إن قول الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد أصل في محاسبة النفس، يعني ماذا قدمت لغد؟ افترض أن ملك الموت أتى إليك هذه اللحظة لقبض روحك، ماذا قدمت لغد؟ ما الذي عندك من الأعمال الصالحة؟ لا شك أن انسلاخ عام من عمر الإنسان حدث ليس بالأمر الحين، ينبغي أن يكون له أثر على المسلم، أن يقف مع نفسه وقفة تأمل واعتبار ومحاسبة للنفس. كنا بالأمس القريب نستقبل هذا العام الهجري 1434 وننظر إلى آخره نظر البعيد، بل كان عندما يذكر عام 1435 نستبعد مجيئه وها هو الآن على الأبواب. عندما تنظر إلى التقويم، إلى التقويم الهجري، تنظر إلى أول ورقة منه، تفتح أول ورقة 1 محرم، تنظر نظر البعيد إلى آخر ورقة إلى 29 أو 30 ذي الحجة، ثم إذا بك تتفاجأ بأنك في آخر العام. فالأيام والليالي تمر سريعا وتمضي جميعا، وما مضى لا يعود إلى يوم القيامة. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي مناد: يا ابن آدم، أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود أبدا إلى يوم القيامة. الإنسان عندما ينظر إلى ما مضى من عمره كيف ينظر إليه؟ كيف ينظر إلى ما مضى من عمره؟ لو سألت أي شخص كبيرا كان أم صغيرا كيف تنظر إلى ما مضى من عمرك؟ سيقول: مر سريعا كلمح البصر. أقول: ما تبقى من عمرك سيمر بنفس السرعة التي مر بها ما مضى، سيمر بنفس السرعة. ثم يفاجأ الإنسان بساعة النقلة من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة، ساعة الاعتذار، ساعة الانتقال من دار العمل إلى دار الجزاء والحساب. فأقول: نحن الأحياء في هذه الدار لا زال أمامنا مجال العمل، مجال التوبة إلى الله عز وجل، مجال لتدارك ما تبقى من العمر. ولكن عندما تبلغ الروح الحلقوم يغلق باب العمل، ويغلق باب التوبة ويندم الإنسان حين لا ينفع الندم. ونحن نرى كل يوم نرى الموت يتخطف الناس من غير فرق بين الصغير والكبير، ولا بين ذكر وأنثى، ولا بين رئيس ومرؤوس، ولا بين صحيح ومريض. نرى من يخرج من بيته صحيحا معافى، ربما ما خطر بباله الموت ولو بنسبة 1%، ثم إذا به إما يصاب بسكتة قلبية أو بأي مرض من الأمراض المفاجئة أو بحادث سيارة، فإذا به في لحظات ينتقل من عالم الدنيا إلى عالم الآخر، دار العمل إلى دار الجزاء والحساب. وإذا بأقاربه وأصدقائه يعجبون، قالوا فلان كان معنا، كان طيبا ليس به بأس، فقد أصبح طيبا صحيحا معافا لم يخطر بباله الموت وأمسى مع الأموات. فأقول ليقدر الإنسان نفسه مثل هذا الإنسان الذي فجأه الموت، وما يدريك ربما يكون مصيرك مصيره يوم من الأيام. هل اطلعت الغيب أم اتخذت عند الرحمن عهدا؟ ما يدريك، ربما يكون مصيرك مصير هذا الإنسان الذي فجأه الموت يوم من الأيام. والحياة فرصة واحدة غير قابلة للتعويض. نعم قد الإنسان في أمور الدنيا يخسر ويعوض، قد يخسر في صفقة تجارية، قد يخسر في اختبار من اختبارات الدنيا، لكنه يعوض. أما الحياة فهي فرصة واحدة غير قابلة للتعويض. من نجح في علاقته مع ربه عز وجل فقد فاز الفوز العظيم، ومن فشل فقد خسر الخسارة العظيمة، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله. نعم كما قال، نعم كما قال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فوز العظيم في طاعة الله ورسوله. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
طيب تعال ناخذ اتصال من مرة أخرى. أم خالد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. هلا أم خالد تفضلي.
عندي سؤالي.
تفضلي.
الأول أنا عندي عين ويجوز أرقي نفسي وأنا معي الدور.
طيب السؤال الثاني.
الشيخ قال لي اقرأ في زيت الزيتون وملسي بجسمك، يعني كم اقرأ فيه؟ اقرأ وانفس كم مرات اقرأ فيه؟
طيب تسمعين الجواب ان شاء الله تعالى. حياك الله يا خالد. عادة في هذه الليلة بالذات يعني يكون فيه بعض يعني من حرص بعض الناس على الخير، يكون فيه احيانا رسائل توصي اختم عامك مثلا بعمل صالح، اختم عامك بكذا، مثل هذه الرسائل، او مثلا غدا ابدأ عامك مثلا بعمل صالح، مثل هذه الرسائل هل فيه تنبيه عليها؟
الأصل في العبادات التوقيف، فليس للإنسان يتعبد لله بعبادة إلا وقد دل الدليل على مشروعيتها. ولهذا أنكر الله تعالى على من شرع من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالأصل في العبادات أن مبناها على التوقيف، لا تعبد الله عز وجل إلا بما شرع الله تعالى، وليس بما تستحسنه بعقلك وتهواه برأيك، وإنما بما شرع الله تعالى. الله تعالى يحب أن يعبد بطريقة معينة قد دل الدليل عليها، فليس الإنسان يستحسن بعقله. أصل البدع قائم على الاستحسان، على الاستحسان العقلي. ولذلك فتخصيص العبادة بوقت معين هذا من البدع، ويسميه العلماء البدع الإضافية، لأن البدع إما تكون إضافية أو تكون بدعا أصلية، فهذا من البدع الإضافية. فقولهم اختم عامك بالصيام أو بعبادة معينة هذا يحتاج دليل، وليس هناك دليل يدل على هذا. نعم تذكير الناس بمحاسبة النفس هذا طيب، وهذا مأثور عن السلف، تذكر الناس مثلا باغتنام شهر رمضان مع قرب دخول شهر رمضان، بأحكام الحج مع موسم الحج، كذلك عند انسلاخ عام وبداية عام تذكر الناس بمحاسبة النفس، وهذا مأثور عن السلف ولا بأس بذلك. أما تخصيص عبادة كالصيام ونحوه هذا يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل يدل على هذا التخصيص. بقي نشير إلى نقطة مهمة يعني بمناسبة الحديث عن العام الهجري. أقول القليل مع القليل يكون كثيرا، وحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فأقول هذا العام الآن الهجري الجديد 1435 للهجرة، لو أنك عزمت على أعمال صالحة لكنك حافظت عليها، يعني التزمت التزاما صارما على محافظة عليها، ستجد أنها مع نهاية العام ستكون كثيرة. مثلا لو التزمت من بداية هذا العام الهجري 1435 على أنك تحافظ على صلاة الضحى، تصلي صلاة الضحى كل يوم، معنى ذلك أنك مع نهاية العام صليت أكثر من 700 ركعة. لو التزمت على بمحافظة على السنن الرواتب مثلا تنتهي 10 ركعة، فمع نهاية العام تكون قد صليت أكثر من 4000 ركعة. لو سبحت الله تعالى 100 تسبيحة في اليوم الواحد، معنى ذلك أنك في نهاية العام سبحت أكثر من 35000 تسبيح، وهكذا القليل مع القليل يكون كثيرا. فأقول ينبغي أن كل المسلم أعمال يحافظ عليها، أعمال صالحة يحافظ عليها بعد الفرائض. طبعا الفرائض هذه لا بد من أن يحافظ عليها الجميع، لكن النوافل أقول ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يكون له أعمال صالحة يحافظ عليها كل يوم ويلتزم بها، فسيجد نفسه مع نهاية العام قد أصبح هذا القليل كثيرا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل.
أبو البراء تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله أبو البراء.
مساك الله بالخير يا شيخ، مساك الله بالخير يا أستاذ عبد الله.
حياك الله، مساك الله بالخير.
تفضل يا أخي الكريم.
لو سمحت سؤال عندي.
تفضل تفضل.
السؤال الأول، هل يجوز يعني الباس يعني أولاد يعني ثياب طويلة عليهم بحجة أنهم يعني في سن نمو، يعني لو خليتها على السنة يعني ما بتجي نصف السنة لا قد ما شاء الله تعدت كثير من الكعب.
معلش يا أبو البراء، أنا ما فهمت السؤال أبدا، عيد السؤال بس ارفع صوتك شوية عشان نفهم عليك.
طيب ما في مشكلة. السؤال الأول، يجوز لي يعني ما أفصل ثياب عيالي على السنة يعني بحجة أنهم في سن نمو، يعني كل يعني يطولون ما شاء الله.
قصدك أنت أنك تضع ثياب أولادك تحت الكعب ولا فوق الكعب؟
لا تحت الكعب، سن نمو يعني يطول الولد، ما بتجي نصف السنة إلا هو ما شاء الله قد تعدى الثوب.
كم عمارة أولادك الله يصلحهم؟
البراء 13 ولا خالد 4 سنوات.
يعني توهم ما بلغوا يعني.
الله أعلم والله.
طيب سؤال آخر يا أبو براء.
أيوة، يأتيني الشيطان بعض الأحيان يعني كل يوم يعني أحاول أجدد التوبة مع الله، أحاول يعني أصف النية مع الله زي كذا، يعني أوقات يأتيني فيها الشيطان، يعني ما توجيه الشيخ لي يعني أو الأوقات هذه ما هل في دعاء يعني معين أو حاجة أفعلها أو وضوء أو ركعتين أو أي حاجة؟ الله يجزاكم خير.
يعني في قضية تجديد التوبة؟
لا يعني قضية يوم يأتيني الشيطان في حال أنا قد جددت توبتي مع الله كذا، يعني أبغى أمسك نفسي يعني أنا المعصية بس.
طيب اسمع الجواب إن شاء الله تعالى. شكرا يا أبو البراء. طيب أم خالد سألت تقول هي فيها عين وتريد أن ترقي نفسها، هل يجوز أن ترقي نفسها في وقت العادة الشهرية؟
لا حرج في ذلك، وذلك لأن المرأة الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن على القول الراجح من قوال أهل العلم، وذلك لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على منع الحائض من قراءة القرآن. وأما الحديث المروي في نهي الحائض عن قراءة القرآن هو حديث ضعيف لا يصح من جهة الإسناد، وهذه المسألة أعني مسألة قراءة الحائض القرآن من المسائل العظيمة التي تعم بها البلوى وتحتاج الأمة إلى بيانها، إذ أنها تتعلق بنصف الأمة، فإن نصف الأمة نساء ونصفها رجال، فلو كانت المرأة الحائض ممنوعة من قراءة القرآن لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بيانا واضحا، كما بين أن الحائض ممنوعة من الصلاة، ممنوعة من الصيام، وأنها لا تقضي الصلاة وتقضي الصيام، بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك للأمة بيانا واضحا ونقل إلينا نقلا متواترا. لكن مسألة أن الحائض ممنوعة من قراءة القرآن لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا فالصواب أن الحائض تقرأ القرآن لكن من غير أن تمس المصحف. وعلى هذا تفريعا على ذلك أقول يجوز للمرأة الحائض أن ترقي نفسها بالقرآن ولا حرج عليها في ذلك والحمد لله.
يا أبا سليمان تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي الكريم.
حياك الله شيخنا الشيخ سعد.
حياك الله بارك الله فيك.
أسأل إليك، أقول بعض الإخوان قد يكون عنده إسبال، إسبال الثياب أو إسبال البنطال، فعند الإنكار إنكار عليه يقول أن النهي إذا كان للخيلاء، فهل كلامه صحيح يا شيخ؟
طيب سؤال آخر يا أبا سليمان.
لا الله يحفظك كذا.
حياك الله الكريم. السؤال مخالد الثاني، هي تريد أن تقرأ بزيت الزيتون وتدهن جسمها فيه، كيف طريقة القراءة؟ يعني هل تنفث على الزيت أم ماذا؟
نعم، هي تأخذ زيت الزيتون أو الماء وتنفث فيه، تنفث فيه ثم تمسح به يعني مواضع التي تريدها من جسدها أو مواضع الألم منها، ويكفي هذا. وأعظم ما يرقى به الفاتحة التي هي أعظم سور القرآن، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها الصحابي الذي رقى بها وما يدريك أنها رقية، فمن أعظم ما يرقى به لو أنها تقرأ الفاتحة وتكررها مع زيت الزيتون أو مع ماء زمزم، هذا من أعظم ما تكون الرقية به.
أخونا أبو البراء سأل سؤالين، يقول عندها أولاد ويقول إذا فصل لهم ثياب فوق الكعب، يقول ما شاء الله بعد شهر ثلاث شهور يطولون فيصبح الثوب قصير، يعني يضطر يفصل لهم مرة ثانية، هل يجوز أن يفصل لهم ثياب طويلة عشان تستمر معهم؟
أي نعم، الصغير هو الذي دون البلوغ مرفوع عنه القلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، لكن هل يتعلق الحكم بوليه؟ هل نقول إن وليه لا يجوز له أن يفصل ثيابا لهؤلاء الصبيان لتكون حتى تكون أسفل من الكعبين؟ هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، والذي أنصح به الأخ السائل هو ألا يفعل ذلك، وأن يجعل الثياب يجعلها إلى الكعبين، إلى الكعبين لا حرج، يعني ليس بواجب أن يجعلها فوق الكعبين، إلى الكعبين لا بأس، لكن لا يجعلها أسفل من الكعبين، فإن ما أسفل من الكعبين ففي النار. ثم أيضا من ناحية تربوية، يعني كونه يجعلها أسفل من الكعبين يعودهم على يعني هذا النمط من اللباس، وهذه يعني يتجرؤون على هذه المعصية ويستمرئونها، ولذلك فالذي أنصح به أن لا يفعل ذلك، وإذا كان ولا بد يجعل الثوب إلى الكعبين لكن لا يجاوز أسفل الكعبين، لا يجاوز الكعبين فلا يكون الثوب أسفل الكعبين.
صالح فضل. صالح
السلام عليكم.
عليكم السلام، هلا بصالح، حياك الله
بارك الله فيك الشيخ. شيخ سعد أحسن الله إليك وبارك فيك ونفع الله بعلمك الشيخ، بالنسبة لوقت صلاة الفجر في التقويم الجديد الآن، هل حصل تعديل الشيخ فيه؟
طيب
جزاكم الله خير الشيخ،
حياك الله. نواصل الأسئلة. أخونا أبو البراء أيضا سأل في موضوع تجديد التوبة، والشيطان كيف يأتي الإنسان ويخذله عن هذا الموضوع، يعني ما الأشياء التي تساعد على استمرار تجديدها؟
يقول الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، مطلوب تجديد التوبة من كل مسلم، من جميع المؤمنين، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 100 مرة، وفي لفظ أكثر من 70 مرة. فمطلوب من المسلم أن يجدد التوبة، توبة إلى الله عز وجل. والتوبة إذا وقع الإنسان في معصية أو في ذنب فيشترط لصحتها 3 شروط، الشرط الأول الإقلاع عن المعصية، والشرط الثاني العزم على أن لا يعود إليه عزما صادقا لا يعود إلى هذه المعصية مرة أخرى، والشرط الثالث وهو من أهم الشروط الندم، الندم على فعل هذه المعصية، لأن هذا الندم يدل على صدقه في التوبة، ولهذا جاء في بعض الأحاديث التوبة ندم وهو من أهم الشروط. وإذا كانت المعصية متعلقة بحق آدمي فلا بد من التحلل منه، والله تعالى يحب التوابين، يعني كثير التوبة، لاحظ توابين صيغة مبالغة، يعني كثير التوبة. فينبغي إذن أن يحرص المسلم على تجديد التوبة، وإذا وقع في ذنب أو معصية فإن المشروع له أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله تعالى، وهذه يسميها العلماء بصلاة التوبة كما ذكر ابن قدامة وغيره صلاة التوبة، وهذه قد جاءت في حديث علي رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يذنب ذنبا فيقوم ويتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر إلا غفر الله له.
أم عبد الرحمن تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أختي تفضلي.
عندي سؤالين أبغي.
تفضلي.
في الآية لا تقتلوا أولادكم نحن نرزقكم وإياهم لا تقتلوا أولادكم من إملاق. بسأل الشيخ كيف نوفق يعني بين الأطفال اللي تموت في الوقت هذا من الجوع وبين الآية هذه.
عيد توفقين بين ماذا وماذا؟
الآية نحن لا تقتل أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم.
نعم.
يعني في الوقت هذا يعني كثير الناس تموت من الجوع.
إي.
يعني ما أعرف كيف نوفق يعني بين الآية.
طيب.
يعني بين الآية وبين ما يعرف من أن أناس يموتون من الجوع.
الجوع نعم.
في ناس تموت من الجوع إيه.
طيب.
أطفال يعني.
سؤال آخر يا عبد الرحمن.
السؤال سم.
سؤال آخر.
سؤال ثاني.
تفضلي.
ألو.
تفضلي تفضلي يا عبد الرحمن.
في الحج واحدة من الحاجات بعد ما انتهى الحج ضفت العفشها وراحت وتركت لها طرحة اللي نلفها على الرأس الطرحة السوداء.
إيه.
جت إحدى العاملات في الحملة وعلشان ترتب المكان. قالت هذه من هي لقت هذه راحت صاحبتها خذيها.
اي نعم.
عاد هي خذتها قال انا بس بعدين بعد ما رجعت فكرت قلت اخاف يعني يمكن ما يجوز لي او لقطة او شيء ما ادري يعني شو يصير علي يعني هي خذتها وراح صاحبتها راحت يعني لانها هي نفسها اصلا ما تبغاها يعني لان انتهى الحج.
واضح السؤال يا ام عبد
الرحمن. تركتها رغبة عنها ولا نسيتها؟
تركتها يعني رتبت شنطها وتركت
تركتها نسيانا
وراحت.
هل نسيتها يا عبد الرحمن ولا ما بغتها تركتها في الحملة؟
والله يا شيخ اتوقع انها تركتها لانها هي قاعدة انا اشوفها ترتب وتاخذ حطت كل العفش بس تركت.
طيب.
هذه
طيب واضح سؤالك يا عبد الرحمن شكرا
جزيلا.
باقي شيء؟
السلام
عليكم. حياك الله اختي. طيب نواصل الأسئلة. هناك بعض الأسئلة وردتنا في تويتر. أخونا أبو زيد سأل عن البيع المنتهي بالتمليك عند مصرف الراجحي.
تأجير يمكن.
نعم. تأجير منتهي بالتمليك.
نعم. ولعله يقصد التأجير.
صحيح.
أصلا البيع منتهي بالتمليك. أي بيع منتهي
بالتمليك.
لكن لعله يقصد التأجير منتهي بالتمليك. فالذي الموجود عند هذا المصرف طلعت على عقده وهو عقد منضبط بالضوابط الشرعية ولا إشكال فيه. والتأجير المنتهي بالتمليك له صور جائزة وصور ممنوعة. فإذا كان تأجيرا حقيقيا مع وعد بالتمليك بأية صيغة من صيغة التمليك سواء كان ذلك بالوعد بالبيع أو الوعد بالهبة أو أية صيغة كان ذلك جائزا. ومعظم الصيغ التأجير المنتهي بالتمليك على الصورة الجائزة لكن بعضها يشوبها بعض الشروط التي فيها إشكالات كشرط الغرامة عند التأخر في السداد.
أي.
يعني هذا الذي يظهر أن هذا الشرط لا يجوز. هذا يوجد لدى بعض الشركات وبعض البنوك. أما المصرف الذي سأل عنه الأخ السائل فليس فيه إشكالات هو منضبط بالضوابط الشرعية.
سعد تفضل.
الو
هلا بسعد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يمسيكم بالخير.
يا اهلا وسهلا.
الله يجعلنا وياكم ان شاء الله مقبولين عند الله.
امين امين تفضل يا سعد.
ابدا بغيت اسال الشيخ بارك الله فيك عن استثمار مال كذا.
استثمار ايش؟
استثمار المال في شركات
يا سعد اسمعنا من الهاتف وليس من التلفزيون. خفض صوت التلفزيون لو تكرمت. طف التلفزيون اسمعنا من الهاتف يا سعد.
طيب
بهالطريقة تتأخر ترى.
نبغى طال عمرك عندي مبلغ من المال اريد ان استثمر هذا المال.
طيب انت عندك مال تريد استثمره.
ابغى الشركات التي يعني اريد استثمر المال فيها الحلال يعني.
انت تقصد في سوق الاسهم؟
اي نعم بارك الله فيك.
ايه طيب سؤال اخر يا سعد.
الله يوفقنا وياكم.
حياك الله. طيب نواصل الأسئلة. أيضا أخونا أبو زيد سأل عن القرض من الصندوق التنمية العقارية، هل عليه زكاة؟
إذا كان المقصود أنه يقترض ويأخذ مبلغا نقديا، هذا إذا كان هذا هو المقصود، يعني أنه يأخذ هذا القرض 500,000 من صندوق التنمية العقاري، فننظر إذا مضى عليه سنة كاملة وهو عنده ففيه الزكاة، أما إذا صرفه أو صرف جزءا منه فالجزء المصروف ليس فيه زكاة. أما المتبقي الذي حال عليه الحول ومضى عليه سنة كاملة وهو عنده ففيه الزكاة.
أبو سليمان يقول بعض الناس إذا لبس بنطلون يكون مسبل، يقول حينما تنصحه يقول لك أني ما فعلته أخي، لا التوجيه يكون ذلك.
الإسبال إذا كان لخيلاء فهذا محرم بالإجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، اتفق عليه. أما إذا كان الإسبال لغير خيلاء فهذا محل خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه يجوز ومنهم من قال إنه لا يجوز، وهذا هو الأقرب الله أعلم، وذلك العموم الأدلة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين ففي النار، ما أسفل وما من صيغ العموم، هذا يشمل إذا كان لخيلاء أو لغير خيلاء. ثم أيضا الإسبال لغير خيلاء في الغالب أنه يجر للخيلاء، من الخيلاء هي يعني أمر متعلق بالقلب وبالنفس، يعني هو نوع من العجب، فالإسبال يعني لغير خيلاء إسبال الثوب والبنطال والقميص وإسبال لباس عموما أسفل مكعبين في الغالب أنه يقود إلى هذه الآفة، آفة العجب والخيلاء، ولذلك فالراجح والله أعلم أنه لا يجوز الإسبال مطلقا سواء أكان لخيلاء أم لغير خيلاء، لكن إذا كان لخيلاء فالإثم أشد، والبنطال يدخل في هذا، يعني الإسبال لا يختص فقط بالقميص الذي نسميه الثوب، بل حتى يشمل البنطال يشمل المشلح يشمل أي لباس، وهذا طبعا خاص بالرجال.
نورة تفضل يا نورة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس سؤال إذا سمحت.
تفضلي.
أثناء قراءة القرآن يأتي ترتيب أهل الجنة مثلا، فيأتي السابقون السابقون مثلا، الإنسان يقول اللهم اجعلني منهم واللهم أسألك من فضلك، ثم يأتي أصحاب اليمين، هل إذا قال أيضا اللهم أني أسألك من فضلك يكون استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، ولا ممكن يسأل من هنا أو يسأل من هنا يكون عادي يعني ما في شيء؟
طيب سؤال آخر.
لا شكرا.
حياك أختي. طيب السؤال أخونا صالح يقول بالنسبة مع التقويم الجديد العام الجديد، هل تغير شيء في توقيت صلاة الفجر؟
ما تغير شيء، هو تغير عام 1430 تقريبا حدوث 3 دقائق، يعني تأخير حدوث 3 دقائق بالنسبة تقويم القرى، وبعد ذلك لم يتغير شيء. لم يتغير شيء. والتقويم في العالم الإسلامي أيضا مختلفة، بتقويم العجيري مثلا على درجة 18، يعني هو أسبق من يعني متأخر عن القرى بحدود دقيقتين. في تقويم رابط العالم الإسلامي أيضا على درجة 18، في تقويم أيضا المصري على درجة 19.5، في تقويم الإسنا على درجة 15، التقويم في هذا مختلفة، ولذلك على المسلم أن يحتاط لدينه ما دام في هذا الاختلاف الكبير. فبالنسبة لعبادة الصيام يمسك مع الأذان، وبالنسبة لعبادة الصلاة يحتاط، يعني لا تقام الصلاة قبل ربع ساعة. وعندنا في المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عممت على جميع أئمة المساجد بأن يكون الفارق بين الأذان والإقامة بالنسبة لصلاة الفجر دقيقة، أن يكون 25 دقيقة، فعلى أئمة المساجد الالتزام بهذا.
نعم. حازم من العراق تفضل. عليكم السلام. حياك الله يا أخي حازم.
عندي 3 أسئلة.
تفضل.
الأول، عندنا بالعراق يعني عسكري وعسكري مداهم يستلم مثلا 1,000,000 دينار، يدفع نص المبلغ وضابط ونص له وما يداهم، يعني يعطي نص الراتب وما يروح الدوام، يقعد البيت.
يدفع لمن نصف الراتب هذا؟
يدفع للضابط يعني رشوة،
اي طيب يعني تسأل عن الحكم يعني تسأل عن حكم الـ يعني العمل هذا.
نعم.
طيب سؤال اخر يا حازم.
سؤال ثاني دخلت في شراكي مع شخص فعملنا فترة طويلة حد ما مر عندنا فلوس لسدد المبلغ اخذنا قرار كهربائي من الشخص.
معلش يا حازم عد السؤال الثاني بس عشان افهم عليك. عد السؤال الثاني.
السؤال الثاني كنا نشتغل باغراض كهربائية
اي
فنبيع ونرجع ناخذ من الوكيل اخر ورجع على الوكيل ما ضر عندنا فلوس قال لو تعطوني فلوس لو ازود تدخل ربا فايز جيدة يعني
يقول لكم لا تعطوني فلوس الان بيعوا اللي عندكم وعطوا فلوس رجعوا للباقي كذا.
ايه واذا ما بطلت
كل
شهر
يصوف
ازود عليك
وحيزة يعني يكون بيع على التصريف كما يقال
بالضبط. بس هو طلوا مبلغ يعني مبلغ خلينا نقول عندنا الاعراض بس يدفع 10,000
ايه
اذا ما سددت 10,000 خلال شهر اريد شو اسمه كل شهر ازود عليكم 5,000 يعني
يزود ايش؟
يزود عين المبلغ يعني فيزه
ما 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 طيب معلش يا حازم يبدو في مشكله في الصوت والمساله دقيقه. انا ودي لو تبقى معنا الزملاء في الكنترول ياخذون منك التفاصيل حتى يعني يكون بناء عليها فتوى الشيخ. انتظر معنا الزملاء ياخذونها منك. ليت الزملاء في الكنترول ياخذون من الاخ حازم السؤال بالتفصيل ويعطونه. طيب نواصل الأسئلة. أختنا عبد الرحمن تقول ورد في القرآن آيتين ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ومع ذلك تقول أن نشوف في أطفال يموتون من الجوع. هل هناك تعارض بين الآيتين بين الآية وبين الواقع يعني ولا؟
أولا بالنسبة للآيتين قول الله عز وجل ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم هذا إذا نعم إذا خشيتم نحن نرزقهم وإياكم إذا خشيتم الإملاق خشية خوف فقط يعني لا تقتلوا أولادكم خشية الفقر والله تعالى متكفل برزقهم نحن نرزقهم وإياكم. والآية الأخرى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم فالرزق لكم أنتم أيها الآباء لا تقتلوهم من إملاق. فسبحان الله لاحظ يعني بلغة القرآن ولا تقتلوا أولادكم خشية يعني خوف الفقر خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم ولا تقتلوا أولادكم من إملاق يعني أنتم أيها الآباء نحن نرزقكم وإياهم. أما سؤال الأخت أبلغ من الآية قول الله عز وجل أبلغ من هذه الآية الآية الأخرى ويقول الله تعالى وما مدبت في الأرض إلا على الله رزقها. فسؤال الأخت ما دام أن الله تعالى متكفل بالرزق فكيف نوفق بين هذا وبين ما نراه في الواقع من أن أناسا هي تقول أطفالا نقول أطفالا وغير أطفال يموتون جوعا نقول إن هؤلاء الذين يموتون جوعا أناس قد انقضت آجالهم هذه هي الآجال التي كتبها الله تعالى لهم وإلا لو بقي لهم آجال فإن الله تعالى سيرزقهم لأن الله تعالى تكفل بالرزق لكل دابة لم يحن أجلها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها لكن هؤلاء الذين يموتون أناس قد انقضت آجالهم ما دام قد انقضت آجالهم فإنهم لا بد من الموت لا بد من أن يموتوا سواء بالجوع أم بغيره. نعم.
سألتم عبد الرحمن أيضا تقول وهي في الحج إحدى الأخوات أخذت جماعة أغراضها وتركت الطرحة على الرأس هذه هي طبعا ما تشاكة ما هي نسيان أو أنها تركتها لكن الأغلب أنها تركتها وأعطتها أحد العاملات. ما توجيهكم؟
ما دام أنها تركتها رغبة عنها فلا حرج لأن هذا من الشيء اليسير الذي تسامح فيه ويعني وهي كما ذكرت أنها يغلب على ظنها أنها تركتها رغبة عنها فحينئذ يعني بدل ما ترمى مع النفايات تأخذها هذه العاملة أرى أن هذا لا بأس به ويتسامح في هذا القدر ولا حرج في ذلك إن شاء الله.
أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ كنا ناخذين عمرانا ولدي وفي الطواف بس سكينا في عدد الطواف كم لو 6 أم 7 بعدين زدنا حنا واحد عن 6 بس
يعني أنتم يوم شكيتوا زدتوا واحد احتياط؟
اي شكينا ما ندري ستة أو سبعة.
اي وش سويتوا طيب يوم شكيتوا وش سويتوا؟
طفنا زيادة واحد.
طفتوا زيادة واحد طيب. اي
بس يعني طيب. هذا الشغل يعني صحيح ولا؟
طيب سؤال آخر يا عبد الله.
لا شكرا لك أكثر.
حياك الأختي. طيب نواصل الأسئلة. أخونا سعد يقول عنده مبلغ من المال ويريد يستثمره في سوق الأسهم، ما هي الشركات التي يمكن يستثمرها؟
الشركات التي يجوز أن يستثمر فيها هي الشركات التي خلت قوائمها المالية من التعاملات المحرمة على رأسها الربا، وهذا الوصف أدق من أن يقال الشركات النقية، لأن القول بأنها نقية هذا وصف تزكية، فالأحسن في العبارة أن يقال الشركات التي خلت قوائمها المالية من التعاملات المحرمة. ويعني هذا البرنامج برنامج فتوى وليس دعاية لشركات معينة، ولذلك لا نستطيع أن نسمي شركات بعينها، لكن يعني أنصح الأخ بأن يرجع لبعض مواقع بعض المشايخ طلاب العلم الذين وضعوا جداول بأسماء الشركات التي خلت قوائمها المالية من التعاملات المحرمة وبينوها، وبين في المقابل الشركات التي عندها تعاملات محرمة. فبإمكان الأخ أن يرجع لمواقع بعض المشايخ على الأنترنت وسيجد هذه أسماء هذه الشركات.
أم عمر تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، عندنا طير واشتبهنا فيه أن فيه مرض وطلعناه برا في البيت وحطينا موته وكل شيء، هل لحقنا شيء؟ الدور الثاني،
انتم يعني طيرتوه؟
لا ما طيرناه، هو مريض مره.
هو مريض
اي قالوا انه مشتبه انه في الخنازير هذه العظم.
اي وحطيتوه انتم برا البيت وحطيتوا معه مويه واكل؟
اي.
طيب
ما الطير هذا
هل لحقنا شيء؟ بس خفنا، قلنا خفنا يعني.
طيب وش صار عليها الطير هذا الحين؟
ما لقيناه بكره الصبح.
للحين موجود؟
خذنا من البلديه ذبح.
جاء قطو ولا جاء. طيب للحين موجود ولا ايش صار عليه؟
لا ما لقينا شيء، البلديه ذبته.
اي. طيب سؤال ثاني يا ام عمر.
اي السؤال الثاني، في بعض الحريم قالوا ان ما يجوز تصلين الطرحه الغطوه في
تسجين
عليها، ما يجوز. هذا صحيح هذا؟
وش شلون عندي السؤال وش كيف يحطونها؟
يعني بس ما يجوز يقولون بعض الحريم إذا حطيتي غطاء تحت إذا تشبتي عليه هل يجوز؟
ما فهمت عليك يا أم عمر.
يعني إذا شبت مثلا ما تسجدين تحت الغطاء فوق الغطاء.
إيه السجود إيه؟ السجود على الطرحة.
إيه.
طيب أبشر يا أبشر يا أم عمر، تسمعين جواب إن شاء الله. شكرا جزيلا. طيب نواصل الأسئلة. أختنا نورة تقول أثناء قراءة القرآن مثلا في وصف أهل الجنة السابقون السابقون،
نعم.
تقول إذا وصلت وإذا قرأتها تقول اللهم اجعلني منهم، وبعدها يأتي أصحاب اليمين،
نعم.
وهم أقل من السابقين، من السابقين. فما نعم. ما تقول؟
نعم، الله عز وجل قسم أهل الجنة إلى قسمين، قسمهم إلى السابقين وإلى أصحاب اليمين، والسابقون أعلى درجة ومنزلة من أصحاب اليمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنها أعلى الجنة، ولذلك مطلوب من المسلم عند السؤال يسأل الله تعالى الدرجة الأرفع، فعندما تسأل تقول اللهم اجعلني من السابقين، هذا من الأدعية الطيبة. وكذلك أيضا حتى لو سألت الله تعالى أن يجعلها من أصحاب اليمين فلا بأس بذلك، لأن أصحاب اليمين أيضا من أهل الجنة، فيعني هي تدعو الله تعالى بأن يدخلها الجنة، تقول اللهم ادخل الجنة، وتسأل الله جنة الفردوس فإنها أعلى الجنة، وإن سألت الله أن يجعلها من السابقين فهذا أيضا من الأدعية الطيبة، لكن المهم أن تسأل الله الجنة. وقد جاء عند الترمذي وغيره بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سأل العبد ربه الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللهم ادخله الجنة، وإذا استعاذ بالله من النار ثلاث مرات قالت النار اللهم أعيذه من النار. ولهذا ينبغي لك أخي المسلم وأختي المسلمة ألا يمضي عليك يوم إلا سألت الله الجنة واستعذت بالله من النار، ينبغي أن يحافظ المسلم على هذا الدعاء نسأل الله الجنة وأن يستعيذ بالله من النار. نعم.
أم أمين من الجزائر تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
على هذه القناة المباركة وعلى هذه الحصص التي نفعتنا.
بارك الله فيك يا أختي.
يا شيخ بارك الله فيك. أولا أسألك الدعاء يا شيخ لزوجي ولأولادي لأنهم لا يثبتون على الصلاة يا شيخ. هذا همي همي يا شيخ. بارك الله فيكم. أدعي لي يا شيخ لأنهم ليسوا ثابتين على الصلاة.
صلى الله عز وجل أن يهديهم ويثبتهم على الطاعة يا رب.
طاعة وحفظ القرآن. ثاني سؤال يا شيخ.
فضل.
عندي ابني توفي منذ له عندي سنة يعني اللي توفى ابني. وأسألك يا شيخ أن تدعو لي لأنني أحيانا أكل يا شيخ. هل هذا جائز؟
يعني أنت
أنا استرجعت عندما توفي والحمد لله. نعم.
يعني أنت تسألين عن البكاء على ولدك؟
نعم أبكي أحيانا يعني أسترجع وأستغفر ما الحمد لله يعني ولكنني أحيانا أضعف
لأنني
أشكو إليه بكثرة فقط.
أم أمين.
نعم.
الله يعظم أجرك ويغفر لولدك وإن كان صغير الله يجعله شفيعا لك يوم القيامة.
أمين.
ويجبر مصابك. هو مصاب كبير جدا وبلا شك لكن إن شاء الله مع الصبر واحتساب الأجر عند الله عز وجل سوف تهون هذه المصيبة بإذن الله يا أم أمين.
إن شاء الله.
كم عمر ولدك المتوفى؟
18 سنة والحمد لله. يا شيخ كان يعني حافظ القرآن ويقرأ القرآن عند النوم في كل ليلة وكان يصلي ورأيناه في عدة رؤى الحمد لله يا شيخ ما شاء الله. الله يعني
الحمد لله. الله يعوضك خير.
الشوك.
الله يعوضك خير يا أم أمين.
أمين يا رب إن شاء الله.
طيب تسمعين توجيه الشيخ يا أختي الكريمة بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا
يا
أم.
شيخ بارك الله فيكم. شكرا
بإذن الله. شكرا جزيلا يا أختي. يعني ما في أشد من مصاب الأم بولدها سبحان الله. أخونا حازم من العراق نعم يقول أنه بعض الأشخاص قد يكون مثلا يتوظف في جهة معينة ويدفع نصف راتبه رشوة عشان ما يداوم ويأخذ هو النصف الآخر. ما توجيهكم على ذلك؟
هذا العمل عمله محرم وقد أوقع نفسه في الرشوة وأوقع نفسه في أكل المال الحرام أيضا. قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. أنا أقول للأخ السائل أن تعرض نفسك للعنة. اللعنة ما معنى اللعنة؟ اللعنة معناها الطرد والإبعاد عن رحمة الله. لا خير في مال يتسبب في طردك من رحمة الله عز وجل. وكيف ترجو توفيقا وكيف ترجو أن تهنأ بعيش وأنت عرضت نفسك للعنة للطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. هذا العمل عمل منكر وعمل محرم ولا يجوز له هذا العمل، بل يجب عليه أن يلتزم ب الدوام، يلتزم بالدوام أو يستقيل من وظيفته. إذا كان ليس عنده قدرة يستقيل، أما أن يفعل هذا فهو على خطر عظيم ولا يحل له ذلك المال الذي يأخذه ولا يحل له هذا العمل، بل هو من كبائر الذنوب. نعم.
أبو أسامة من الإمارات تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام. حياك الله أبو أسامة.
الله يبارك فيك. بس الله سبحانه وتعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر.
نعم.
فالعلة من يعني موت الإنسان والحل اللي جسه تحته والأمور اللي بتصير له بعد الموت، شو العلة يعني من هذه؟
العلة في ماذا؟
في يعني تحلل جسم الإنسان ويكونوا يتحول بيخرج منه ريحة مش كويسة وكده، فشو يعني الله سبحانه وتعالى كان قادر يعني يصير الإنسان هذا أي شيء غير هذا؟
يعني أنت تقول يعني كيف وقد كرم به آدم والإنسان يعني تخرج من هذه النجاسات؟
لا يعني ليه يعني يتحلل جسم الإنسان؟ هل الموعظة والعبرة ويعني ريحته تصير مش كويسة وهذه الأمور يعني
قصدك يتحلل بعد الموت؟
أيوة نعم. شو يعني العلة كده والله سبحانه وتعالى كان ممكن يصير الإنسان هذا شيء تاني يعني.
طيب سؤال آخر يا أبا أسامة.
جزاك الله خير مبارك الله فيك.
حياك الله في الكريم. يا أهلا وسهلا والله. طيب نوصل الأسئلة أيضا. أم عبد الله تقول إنهم شكوا في عدد أشواط الطواف 6 أو 7 فزادوا 1 احتياطا. فعلهم صحيح أم لا؟
فعلهم صحيح. إذا شك الطائف في عدد الأشواط فإنه يبني الأمر على اليقين، فإذا شك هل هي 6 أم 7 اجعلها 6، إذا شكها لي أربعة أم خمسة يجعلها أربعة، فيبني الأمر على اليقين. وهكذا بالنسبة لأشواط السعي، وهكذا بالنسبة لرمي الجمرات، إذا شكها هل رمى ستة أم سبعة يجعلها ستة. القاعدة في هذا أنه يبني الأمر على اليقين، هذا اللي فعله الصحيح والحمد لله.
أم عمر تقول عندهم طير فأصيب بمرض وخافوا منه الحقيقة، فوضعوه في الشارع حطوا عنده أكل وحطه، فجت البلدية وأخذوه.
هو لا حرج عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن المرأة التي حبست هرة حتى ماتت، قال دخلت النار امرأة في هرة، لا هي أطعمتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فدل هذا على أن الإنسان ليس ملزما بأن يطعم هذا الحيوان، وإنما بإمكانه أن يتركه حرا طليقا يأكل من خشاش الأرض، فإذا مات فليس مسؤولا عنه، ما دام أنهم يعني هذا الطير أطلقوه وجعلوا خارج البيت، بل وضعوا عنده طعاما وشرابا، فهم قد برئ ذمتهم وليس عليهم شيء.
أم عمر إذا سألت تقول بالنسبة للسجود على الطرحة ما حكمه؟
السجود على الطرحة والخمار ونحوه هذا مكروه، السجود على اللباس المتصل بالمصلي عموما مكروه، ومن ذلك بالنسبة للرجل السجود على الغترة أو الشماغ أو العمامة، بالنسبة للمرأة على الخمار ونحوه هذا مكروه، إلا في حالة واحدة تزول بها الكراهة، وهي الحاجة أن يحتاج إلى السجود على شيء من هذا، كشدة الحر أو شدة البرد، أو أن يكون هناك شوك ونحوه في موضع السجود، فهنا تزول الكراهة. أما مع عدم الحاجة فنقول إن هذا مكروه. نعم.
أم من الجزائر تقول إنها توفي لها ابن عمره تقريبا 18 سنة، أسأل الله يغفر له ويجبر مصابها فيه، ما كلام من سنة لكن ما زالت إلا كلما تذكرته تبكي، هل البكاء في اعتراض على قضاء الله وقدره؟
المهم ألا ترفع صوتها بالبكاء، وألا تتكلم بكلام فيه نوع من الاعتراض، وأما مجرد البكاء الذي ينتابها وتضعف معه فهذا لا حرج عليها. ولهذا لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عين النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعض الصحابة أنت يا رسول الله؟ فقال إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. فهذه المشاعر التي تكون من النفس البشرية يعني بغير اختياره، هذه لا يلام الإنسان عليها ولا يؤخذ بها، بشرط ألا يتكلف، فلا ترفع صوتها بالبكاء، ولا تتكلم بكلام فيه اعتراض على القضاء والقدر ونحو ذلك. أما مجرد بكاء ينتابها من غير رفع صوت فهذا لا حرج عليها فيه، وأنصحها بأن تصبر، بأن تصبر، بل هناك منزلة أعظم من الصبر وهي الرضا، وهذه منزلة، منزلة الرضا بقضاء الله وقدره، هذه لا يوفق لها إلا أولياء الله عز وجل. فعلى الأخت أن تصبر، وهذا ابنها هذا الله عز وجل هو الذي أعطاها إياه، هو الذي أخذه لما استوفى أجله، والجميع مصيره إلى الموت، لكن من الناس من يتقدم ومنهم من يتأخر، فابنها سبقها، ابنها سبقها إلى الدار الآخرة، فعليها أن تصبر وأن تحتسب وأن تعرف بأن بكاءها لا ينفع، لا ينفعها شيئا ولا ينفع الميت، بل كما قال عليه الصلاة والسلام إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. ولذلك فأقول ينبغي أن تفعل الشيء الذي ينفع الميت، تدعو له، تكثر من الدعاء له، تتصدق عنه، والأفضل أن تكون الصدقة جارية، لا بأس أن أيضا تحج عنه وتعتمر إذا كانت حجت عن نفسها واعتمرت عن نفسها، هذه هي الأمور التي ينتفع بها الميت. أما مجرد البكاء فإنها إنه لا ينتفع به الميت بل يتعذب، ولا تنتفع هي به أيضا، فعليها إذن أن تصبر وأن تحتسب، وإن يعني بلغت إلى مرتبة الرضا هذا أكمل وأحسن، لكن الصحيح أن الرضا مستحب وليس واجبا، وأن الصبر واجب، الصبر يجب عليها أن تصبر، لكن الرضا يستحب لها أن ترضى.
أبو مالك تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله أبو مالك.
الله يعافيك وسلم، كيف حالكم يا شيخ؟
يا مرحبا تفضل.
لو سمعت عندي سؤالين بس.
تفضل يا أخي.
يعطيك العافية، الآن عندنا مسجد بالمدينة نفسها يصلي بعد الأذان مباشرة، وينتهي جماعة المسجد ويبدون يجون جماعات أخرى يمكن إلى يصل الوقت الثاني ويتوافدون على المسجد.
المسجد هذا على خط على طريق ولا؟
لا داخل المدينة.
طيب كل الصلوات ولا صلاه ولا بس صلوات معينه؟
لا كل الصلوات،
يعني مثلا حتى الفجر يصلي الفجر ويقيم على طول؟
اي كله.
اي طيب سأل شيخ ولا
طيب السؤال الثاني الآن بين السجدتين
يعني أنت سؤالك عن أنه بعد الأذان يقيم مباشرة ويصلي
اي
طيب سؤال آخر
لا أنا سؤالي بخصوص الجماعات اللي مثلا اللي صلى عليهم شيء أو
طيب السؤال الثاني
الجلسة بين السجدتين الآن لو قلت ربي اغفر لي ولوالدي هل في ذلك خلاف أو شيء
ربي اغفر لي ولوالدي
اي نعم
طيب تسمع الجواب إن شاء الله هيك الله مالك طيب نواصل الأسئلة أخونا أبو سامح من الإمارات يقول في قول الله عز وجل وقد كرمنا بني آدم وبعد ذلك الإنسان إذا مات يتحلل جسمه يعني ما الحكمة من هذا الأمر
يعني كون جسمه يتحلل ليس هذا منافية لتكريم الله عز وجل بني آدم الله تعالى كرم بني آدم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا هذا يدل على أنهم لم يفضلوا على جميع الخلق وإنما على كثير ممن خلق الله تعالى الله تعالى كرم الإنسان وفضل على كثير من المخلوقات كما نشاهد ونرى ولذلك هو من أرقى يعني المخلوقات والله تعالى كرمه وأعطاه سمعا وبصرا ويعني كرمه بأنواع كثيرة من التكريم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته أما كونه يتحلل بعد مماته روحه قد فارقت بدنه والإنسان إنما هو بروحه أما هذا البدن فهو كاللباس ومع ذلك فإن الله تعالى كرم الإنسان فيغسل ويكفن ويصلى عليه ثم يدفن ثم أماته فأقبره ثم يدفن تكريما له ثم هذا البدن هذا الجسم يبدأ بالتحلل ولا يبقى منه إلا عجب الذنب وهو العصعص أو العمود الفقري ومنه يبعث الخلق يوم القيامة ما عدا الأنبياء ومن شاء الله تعالى من الصديقين والشهداء فإن هؤلاء لا تأكل أجسادهم الأرض فتكريم الله عز وجل للإنسان لا ينافي كون الإنسان بعد مماته كونه يدفن في الأرض ويتحلل ويصبح ترابا فإن هذا ليس فيه منافاة تكريم الله تعالى للإنسان بل الله تعالى ذكر ذلك في موضع الامتنان على الإنسان ثم أماته فأقبره نعم
أبو مالك يقول في تعدد الجماعات في المسجد الواحد هل هذا يعني أمر في بأس أو لا
هذا فيه تفصيل فإن كان المسجد مسجد الحي هذا ينبغي أن تكون فيه جماعة واحدة ولا بأس أن تكون فيه جماعة أخرى لمن يأتي متأخرا أما المساجد التي على الطرقات العامة فالأمر في هذا واسع وذلك لأنه يرتادها المسافرون ومن يسير على هذا الطريق الأمر فيها واسع المساجد التي على الطرقات لكن مساجد الأحياء ينبغي ألا تتكرر فيها الجماعات لأن هذا ينافي المقصود من صلاة الجماعة إذا المقصود من صلاة الجماعة هي أن يجتمع أهل الحي في هذا المسجد ويحصل بينهم التكافل والتعاون والتراحم وتفقد بعضهم لبعض فتحصل هذه المعاني معاني الأخوة الإسلامية ولذلك قد يصلي الإنسان في بيته صلاة أكثر خشوعا من صلاة في المسجد لماذا أوجبت الشريعة الإسلامية على الرجل أن يصلي مع الجماعة في المسجد أوجبت ذلك لتحقيق هذه المعاني لهذا يعني تعدد الجماعات في المسجد الواحد ينافي هذا المعنى ينافي مقصود الشارع المساجد الأحياء ينبغي ألا تتعدد فيها الجماعات وعلى أكثر تقدير تكون جماعة بعد جماعة لكن ما تكون جماعات كثيرة أما المساجد التي على الطرقات العامة فالأمر فيها واسع
أي نعم انتهى الوقت في الجلسة بين السجدتين يقول رب اغفر لي ولوالدي هذا صلاة جائز
هذا جائز لكن الأفضل تركه الأفضل أن يقتصر على ما ورد والذي ورد أن يقول رب اغفر لي يكررها
أي نعم
نعم
شاكر مقدري معالي الشيخ
وشكرا لكم والإخوة المشاهدين
حياك الله أيها الأخوة والأخوات في ختام حلقتنا وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن تركي الختلان عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية والشكر كذلك موصول لكم أنتم غدا إن شاء الله تعالى ضيفنا صاحب فضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي صبحنا على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بإجابة علمية الفحوى منها هنا تأتيكم الفتوى بدليلها تجتاز عابرة حط الفرق